وفعله وصحبه وسلبا خاشعا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعينا اللهم من خشيتك دامعة. اللهم ومن ثم الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، في هذه الليالي المباركة سنتحدث عن كتاب ربنا، والحديث سيكون منصبا على مسألة هي في غاية الأهمية، تتعلق بتقريب فهمنا لكلام ربنا سبحانه وتعالى. إن الواقع الذي تعيشه هذه الأمة، وأتحدث عن جميع الأمة في كل أقطار العالم، الذي تعيشه الأمة مع هذا القرآن العظيم يجب أن يتغير. إن هذا القرآن حينما أنزله الله عز وجل أنزله ليكون منهج حياة، ليكون واقعا يسير بالناس ليهديهم إلى صراط رب الناس سبحانه وتعالى. وأما الحال التي نحن عليها مع كلام ربنا مع هذا الكتاب العظيم فإنها حال لا تسر، لأن الله عز وجل حينما أنزل هذا القرآن قال في محكم التنزيل: يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الحق هو في هذا القرآن. من أراد الهدى، أراد الحق، أراد البصيرة، أراد أن يعيش سعيدا في الدنيا سعيدا في الآخرة، أراد أن يعيش في الدنيا وله بصيرة يبصر بها ما ينبغي عليه أن يفعل وما ينبغي عليه أن يترك، فإنه لا هدى ولا نور ولا بصيرة إلا من هذا القرآن العظيم. إن الإشكالات التي تتعرض لها هذه الأمة بكل أطيافها، سواء كانت هذه الإشكالات سياسية أو كانت هذه الإشكالات اجتماعية أو اقتصادية أو أيضا فيما يتعلق بعلاقات الناس بعضهم ببعض، إن هذه الإشكالات كلها من أولها إلى آخرها ما رسخت في الأمة ولا نخرت في حياتها إلا بسبب أننا ابتعدنا ليس عن قراءة كلام ربنا. فإننا ولله الحمد والمنة نتلوه ليلا ونهارا، وإننا نسمعه من خلال المساجد وفي الإذاعات وفي القنوات الفضائية، نسمع القرآن بل ونحفظ كثيرا من القرآن. ولكن المشكلة الكبرى التي نعاني منها في هذا الزمن أننا ابتعدنا عن فهمنا لكلام ربنا. ولذا لما قال الله عز وجل وهو يتحدث عن هذا القرآن قال: يا أيها الناس، وهو يبين لنا مدى الحاجة إلى فهم هذا القرآن، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. فالقرآن ليس مجرد آيات تتلى أو تسمع، وإنما هو برهان من ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا الحق ويبين لنا أيضا كذلك الباطل. فقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. من أراد أن يعرف أنه من أهل القرآن أو أنه ليس من أهل القرآن فلينظر فقط أخي المبارك إلى قلبه هذا. إن كان قلبه منور بالقرآن يدرك هو بنفسه الحق، يعرف من خلال ما ينظر إليه من خلال ما يستمع إليه يعرف الحق من الباطل، فإنه بإذن الله قد جاءه نور من ربه وجاءه برهان أيضا كذلك من ربه. وأما إذا كان الأمر على خلاف هذا فنحن نحتاج أن نراجع موقفنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذا كثير من الناس من الرجال والنساء من الكبار والصغار يقولون لنا، نشعر بقسوة في قلوبنا، نشعر بشيء من الظلمة في هذا الفؤاد، نقول لهم: أيها المبارك، أيتها المباركة، النور والهدى هنا في القرآن. يقولون لنا: قرأنا القرآن مرات عديدة، حفظنا القرآن كاملا، رددناه في مواطن متعددة، لم نجد هذا الذي تحكون عنه من خلال قراءتنا وحفظنا لكلام ربنا. ولذا هنا نقول لهؤلاء الناس: تنبه أيها الحبيب، إن الله عز وجل لما أنزل القرآن أنزله على نوعين، أنزله حروفا وأنزله معاني، أنزله حروفا تتلى وأنزله معان تفهم. فمن أخذ بالحروف دون المعاني فإنه لن يعيش مع القرآن ولن يجد لذة القرآن، لن يجد تلك اللذة العظيمة التي كان يجدها السلف الصالح حال تلاوتهم لكلام ربنا سبحانه وتعالى. بينما أخي المبارك، بينما وربي لو أننا فهمنا القرآن فقط
ولو فهمنا شيئا من قصار سوره ونحن نتلو هذه القصار من السور سنجد شيئا غريبا يدب في قلوبنا، شيئا غريبا يغير جوارحنا، سنجد أن حياتنا انقلبت تماما. سنجد أخي المبارك وأنا أعرف ما أقول، سنجد أن ذوقنا لطعامنا وشرابنا والله يختلف. والله أحبتي هذا الماء الذي نأخذه فنشرب منه ما نشرب، والله إن أخذنا بكلام ربنا سبحانه وتعالى ثم فهمنا القرآن فهما صحيحا، وربي حينما نشرب هذا الكأس من الماء يتغير طعمه قبل أن تفهم القرآن وبعد أن تفهم القرآن. تقول لي كيف هذا؟ أقول لك سأضرب لك مثلا يوضح هذه القضية الجلية البينة عند رسول ربنا صلى الله عليه وسلم وعند أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. إنهم كانوا حينما تنزلت أوائل السور على رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون إلى مثل قوله سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى ماذا؟ إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر الآيات. أيها الحبيب، أتدري ماذا يعني أن تفهم هذه الآية وأن تمتثل قول ربك سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه إلى شرابه؟ إن معنى هذا أنك حينما ترفع اللقمة بيدك لتضعها في فمك، ما الذي ستفكر فيه الآن؟ ستفكر أن الله عز وجل قال لك في سورة معروفة مشهورة، في سورة عبسة، أن الله قال لك: فلينظر الإنسان، فلتنظر أنت إلى أي شيء؟ لتنظر إلى هذا الرز الذي تأكل، لتنظر إلى قطعة اللحم التي ترفع لتضعها في فمك، لتنظر في كأس العصير هذا الذي تأخذه فتضعه في فمك ليروي بدنك. هنا الله عز وجل لما قال في هذه الآية المحكمة العظيمة: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذا أنت فهمت القرآن كيف ستتعامل مع هذه الآية؟ سترفع أخي المبارك هنا، ترفع الكأس، تفتح، تشرب، تقول بسم الله ثم تشرب. هنا فلينظر الإنسان إلى طعامه، سيتغير الأمر تماما في كل طعام وشراب. ستجد أنك تعرف ربك سبحانه وتعالى في كل طعام تأكله، وفي كل شراب تشربه، بل وفي كل حركة تتحركها، بل والله في كل سكنة تسكنها في هذه الحياة الدنيا. هنا لما يدخل القرآن في حياة المرء، مثلا دعني أضربه لك أخي المبارك: فلينظر الإنسان في الآية الأخرى مما خلق، حينما ينظر الإنسان إلى ابنه الصغير، إلى بنته الصغيرة، إلى نفسه وقد كبر وأصبح يتحدث مع الناس ويذهب ويجيء معهم، سبحان الله لا إله إلا الله، من الذي خلق ذاك الصغير، ذاك الطفل الممهد الذي ما كان يستطيع أن ينطق ولا بكلمة بابا ولا ماما؟ ثم بعد مدة يسيرة إذ به يبدأ لسانه بالتحرك، ثم يبدأ يجري بقدميه، ثم يركض، ثم يكبر، ثم يصبح رجلا كامل الخلقة، لا إله إلا الله. فلينظر الإنسان مما خلق. هنا أخي المبارك حينما نفهم القرآن يغير القرآن الحياة من أولها إلى آخرها. إذا الواحد منا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة وكان قد تدبر القرآن، هنا رأى نعمة الله في كل حال. وإذا ابتلي بمرض أو نقمة أو فقر أو شيء من عوارض الدنيا، هنا يرى حكمة الله عز وجل في كل أفعاله سبحانه وتعالى. حينما أخي المبارك نفهم القرآن فهما صحيحا تتغير الحياة تماما. لما ذاك الزوج يظلم تلك الزوجة؟ ولما هذا الأب يضيع فريضة الله عز وجل في تربية الأبناء؟ ولما هذا التاجر يسرق ذاك التاجر؟ ولما هذا العامل يغش حينما يعمل عند الناس في أي عمل كان؟ لما تكون هذه الأمور بين الناس؟ لما تكون هذه الأمور في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لشيء واحد فقط، أنهم ما تدبروا هذا القرآن ففهموه كما يريده الذي أنزله سبحانه وتعالى. أريد من هذه الدورة أن نصل إلى هدف وغاية واحدة فقط، أريد من هذه الدورة الطيبة المباركة أن نخرج بهدف واحد فقط، أن نعلم أننا إذا أقبلنا على كلام ربنا وفهمناه حقا فإن في ذلك النجاة في الدنيا والآخرة، وإن فيه البصيرة في الدنيا والآخرة، وإن فيه الحياة في الدنيا والآخرة. وفي ضد ذلك إذا أعرضنا عن فهمنا للقرآن وعن تدبرنا لآيات القرآن أن في ذلك ضلالنا في الدنيا والآخرة، والعمى في الدنيا والآخرة، والموت، والله ونحن نمشي على أقدامنا بين الناس نذهب ونجيء. ولذا قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك إيش؟ روح من أمرنا، روح من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولذلك هنا أخي المبارك، ما الذي نحن بحاجة إليه؟ نحن بحاجة إلى روح كهذه الروح التي تدب في أجسادنا الآن، لكن روح تؤخذ من ماذا؟ من حروف القرآن؟ لا، وإنما تؤخذ من معاني القرآن، من معاني القرآن. وأضرب لك مثلا أخيرا يوضح هذه القضية بجلاء أيها الحبيب. هناك أربع سور من القرآن، أربع سور من القرآن. أما السورة الأولى فهي سورة هود، وأما السورة الثانية فهي سورة يوسف، وأما السورة الثالثة فهي سورة الفلق، وأما الرابعة فهي سورة الناس. هذه أربع سور من القرآن. لو أننا جئنا إلى سورة هود ويوسف فجمعنا ما فيها من الحروف، وقد جمعتها، فيهما ما يقارب 15,000 حرف في سورة يوسف وسورة هود. وحينما نأتي إلى سورة الفلق وسورة الناس وقد جمعت ما فيهما من الحروف لا تتجاوز أعداد حروفهما 150 حرف، هناك ما يقارب 15,000 حرف، وهنا ما يقارب 150 حرف فقط. حينما ننظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة كيف وازن بين هاتين السورتين هود ويوسف وبين السورتين الفلق والناس، يأتي عقبة بن عامر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. انظر الطلب من عقبة أن يقرئه أي سورتين؟ هود ويوسف. ليش؟ الحروف أكثر، طويلة، في معاني كثيرة، فيها وعد ووعيد، فيها من المعاني والقصص والأخبار ما يهز القلوب. وقد جاء في الحديث المشهور: شيبتني هود وأخواتها. ثم يأتي هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يا عقبة، يا عقبة، اقرأ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فما أنزل علي سورة هي أبلغ منهما. وفي بعض الألفاظ: ما أنزل علي شيء هو أحب منهما. والألفاظ في هذا الحديث كثيرة، وهي عند النسائي وعند أبي داود بأسانيد صحيحة. أخي المبارك، حينما نتأمل في هذا الحديث العظيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم، هل هنا هو اعتبر، هل اعتبر أعداد الحروف حينما فاضل بين السور؟ لا، وإنما اعتبر المعاني التي جاءت في سورة الفلق وفي سورة الناس. وهذا كما أنه ظاهر في دلالته، إلا أن أظهر منه ما نعرفه من قديم الزمان ولم ننتبه له، حينما قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين سورة الإخلاص وبين ثلث القرآن، فثبت في الحديث المشهور المتواتر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه عدد كبير من الصحابة أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فلا إله إلا الله تعالى إلى ثلث القرآن. ماذا يعني؟ يعني هذا أن سورة الإخلاص أفضل من السبع الطوال كاملة، أفضل من سورة البقرة، ومعها آل عمران، ومعها النساء والمائدة والأنعام، معها السبع الطوال كاملة، التي يقول عنها ابن مسعود: كان، أي في زمن الصحابة، كان من أخذ السبع الطوال عد بحرا، عد بحرا في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ: من أخذ السمع الطوال فهو حبر، أي حبر عظيم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كله سطر واحد، إنما هي أربع آيات من القرآن تفضل هذا العلم الكبير الواسع الذي جاء في السبع الطوال، نعم، لأنهم كانوا يأخذون القرآن معاني. ولذا ثبت عن الصحابة في الصحيح في البخاري وغيره أنهم كان منهم من يقرأ سورة الإخلاص في خاتمة كل ركعة من صلاته. وثبت أيضا في البخاري أنه كان منهم من يستفتح كل ركعة في صلاته بسورة الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: حبك إياها، لما قال إني أحبها يا رسول الله، يحب سورة قل هو الله أحد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فلا إله إلا الله، ما الذي جعل هؤلاء يحبون سورة الإخلاص؟ وما الذي جعلهم يتعلقون بها هذا التعلق؟ وما الذي جعلنا في هذا العصر نقرأ سورة الإخلاص في الصلاة وفي الأوراد؟ وإذا قرأنا قرأ الواحد منا مباشرة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ونأخذ نقرأ في هذه الآيات يا أخي المبارك التي هي آيات من أعظم ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي بإجماع أهل العلم هي من أعظم من شقت عنه السماء ونزل إلى الأرض قاطبة بإجماع أهل العلم. حينما نتكلم عن سورة الإخلاص أو عن المعوذتين أو عن هذه السور العظام أيها الحبيب، نحن نتكلم عن آيات هي معظمة في القرآن الذي هو معظم من بين الكتب السماوية قاطبة كلها. ولذلك ما الذي حصل فينا نحن ونحن نقرأ القرآن؟ ما الذي جرى لنا نحن أيها الحبيب ونحن نتلو كلام الله ونحن نسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ الذي حصل لنا أن قلوبنا هذه أصبح عليها ران، غشيها من الغطاء ما غلفها، فأصبحت لا تعي ما الذي تسمع من القرآن، أصبحت لا تعي ما الذي تقرأ من القرآن. تقرأ على أسماعنا أيها الحبيب آيات عظيمات جدا، هزت واحدة منهن أئمة من السلف والخلف، ونحن نفس الآية ومعناها هو معناها، ولكن نمر عليها ولكأنها تنزلت علينا بهذه العظمة والهداية التي جاءت بها. والذي أريده هنا أن نفتح القلوب لنفهم هذا القرآن، هي دورة تدريبية لتقريب فهم القرآن. كيف يمكن لطالب العلم المبتدئ، كيف يمكن للعامي في الشارع والمكتب وفي السوق، كيف يمكن للمرأة التي ليس لها إلا مطبخها تطبخ فيه وتشتغل فيه، كيف يمكن للصغير وللكبير أن يفهموا كلام الله عز وجل فيدخلوا معانيه إلى قلوبهم؟ إن الله عز وجل حينما أنزل القرآن لم ينزله هداية لطلاب العلم وأهل الاختصاص بالتفسير ومن يعرف اللغة بدقائق تفاصيلها، لا، هؤلاء لهم فهم زائد للقرآن، نعم، ولكن القرآن هداية لكل أحد، هداية للملك وهداية للوزير وهداية للعامل الفقير وهداية للعامل الذي يكنس الشوارع وهداية للميكانيكي في ورشته وهداية للمرأة في مطبخها وفي معملها وفي كل مكان هي فيه، هداية لكل أحد دون استثناء. ليس هناك أحد من الناس أبدا أيها الحبيب يمكن أن يقول أنا لا أستطيع أن أخذ هدايتي من القرآن، سعادتي من القرآن، راحتي من القرآن، طمأنينتي من القرآن، لا، ولا حتى من لا يعرف العربية. وربي قد جربنا هذا القرآن مع عاجم، ما ينطق الواحد منهم كلمة عربية إلا كلمة أو كلمتين، يقول السلام عليكم ويقول الحمد لله. وقد ذكرت بعض هذه القصص في شريط بعنوان قصص المتدبرين، فلا أريد أن أعيده هنا، ولكني أنبه أنه ما من أحد فينا الآن أحبتي ولا ممن سيسمعنا بعد ذلك من الرجال والنساء أيا كان إلا ويستطيع أن يجعل القرآن هذا هداية وراحة وطمأنينة وسعادة له. الصغير في الابتدائية والكبير في الجامعة، العالم الذي يعرف أن يقرأ الكتب المفصلة التي تذكر أقوال أهل العلم في التفسير والاختلاف والتحقيق عند المضايق، وكذلك الذي لا يعرف أن يفك حرفا واحدا من القراءة حينما يريد أن يقرأ في أي كتاب كان. هذا الذي نريده أيها الحبيب، وهذا الذي نقصده ونريد أن نوصله إلى أحبتنا في الأرض كلها، لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا القرآن حق منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ إذن فيما أسميناه لكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بخطوات عملية لتدبر القرآن. كان قد عنونا لهذه الليلة بهذا العنوان: خطوات عملية لتدبر القرآن. وأولى هذه الخطوات من مشروع تقريب فهم القرآن هي: أيها الحبيب، إذا أردت أن تقرأ القرآن أو في السور التي تستمع إليها كثير من القرآن، فأول خطوة عملية تفعلها هي أن تحضر بين يديك كتاب أو كتب ميسرة في التفسير، تفهم منها ما تحتاج أن ترجع إليه حينما يستغلق على ذهنك. وأقترح عليك إن أردت أن تستفيد من كتب التفسير المختصرة فلا تكثر على نفسك، لا تكثر على نفسك، وإنما يكفيك مثلا أن ترجع إلى كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير كمثال، كتاب مختصر ميسر فيه التفسير بالمأثور، وكل مطلع على كلام ربنا يحتاج أن يرتبط بكلام السلف في تفسيرهم للقرآن، وهو مطبوع في مجلد واحد. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني وهو زبدة التفسير في تهذيب تفسير فتح القدير للأشقر، وقد اختصر فيه تفسير إمام الشوكاني فتح القدير في مجلد لطيف يبين معه معاني الكلمات، لا يطيل أبدا، وإنما يبين لك معنى الكلمة، مرت عليك كلمة أشكلت عليك عندئذ يبينها لك. وهناك كتاب ثالث أيضا ننصح به كثيرا، وهو تفسير العلامة ابن سعدي رحم الله الجميع رحمة واسعة. تفسير ابن سعدي ما الذي يعطيك؟ يعطيك معاني إيمانية، يعطيك معاني تربوية، يبين لك كيف يكون القرآن نافعا لقلبك، نافعا لجوارحك، نافعا للناس من حولك. ولذلك إذا جمعت بين هذه التفاسير المختصرة الثلاث وكانت بين يديك وأنت تقرأ القرآن، أو واحد منها كان معك في السيارة، في المكتب، في أي مكان كانت معك وهي كلها مطبوعة في مجلد واحد، أشكل عليك معنى آية من الآيات. وسنطبق بهذه الليلة بإذن الله، سنطبق في هذه الليلة بإذن الله على عدد من سور القرآن، وأنا أدع لكم الخيار، يعني أريد أن أطبق أنا وإياكم مثلا إن أحببتم على سورة قاف، سورة الرحمن، سورة الطلاق، سورة المطففين، كل واحدة من هذه السور الأربع تعالج جانبا من جوانب المجتمع، جانب مما نحتاج إليه نحن في حياتنا. فجاءت سورة قاف لتعالج قضية الإيمان في القلب، الإيمان بالله، الإيمان بالبعث، لتعالج قضية عدم معرفة الرب سبحانه وتعالى بقدرته وقوته. كيف تعرف ربك بقدرته؟ كيف تعرف ربك بقوته سبحانه وتعالى؟ جاءت سورة قاف من أجل هذا الغرض العظيم، وجاءت لبيان أن أعظم وسيلة لتعرف ربك سبحانه وتعالى بقدرته وقوته هي من خلال القرآن. ولذا بدأت بالقرآن وختمت بالقرآن، قاف والقرآن المجيد، ثم في ختامها ما هي الآية؟ ما هي آخر آية في سورة قاف؟ فذكر، أحسنتم، فذكر بالقرآن، بالقرآن من يخاف، من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جاءت سورة الرحمن من أجل ماذا؟ أيضا لتعلمك كيف تعرف ربك، ولكن من أي جهة؟ ليس من جهة القوة والقدرة، لا، من جهة اللطف والرحمة. كيف تعرف رحمة ربك؟ لطف ربك سبحانه وتعالى، فجاءتك سورة الرحمن لتعلمك هذا، وكانت السورة من أعظم سور القرآن في هذه القضية، وجاءت فيها آيات مكررة لها حكمة وسر عظيم جدا. وجاءت أيضا كذلك سورة الطلاق، لما جاءت؟ لتصلح أحوالنا الاجتماعية. ليش الحين أكثر بيوتنا كأنها قدر قد يعني أشعل عليه، كأنها نار تتقلب وتغلي؟ أكثر بيوت المسلمين الآن عبارة عن فوران، الرجل دائما غضبان، زعلان، يدخل البيت زعلان، يطلع زعلان، المرأة غير راضية، كل ما جلست في مجلس مع جاراتها أو قريباتها قالت فلان الله لا يرده، فلان الله لا يمدري إيش، فلان غثنا، فلان، وخذ من هذا الكلام. الأبناء غير راضين عن والدهم، البنات غير راضيات أيضا عن أمهن. عن ليش البيوت هكذا الآن؟ الأسرة الواحدة، الأخ مع أخي، وهذا من العجائب في هذا العصر، الإخوة غالبا ما يكونوا أقرب ما يكونوا لبعضهم. ثم إذا جئت تسأل عن حال الإخوة مع بعضهم، يقول لك واحد من الإخوة أنا أخوي يسكنان في بيت واحد ما كلمته من 3 أشهر، وأخوي فلان هذا أصلا أنا وإياه ما نتباغى وليس بيننا أي شيء، مجرد أني أشوفه طيب مني جميلة إن قلت له إيش السلام عليكم، إن قلت له السلام عليكم هذه مني يعني فضيلة أني أسلم عليه، أما أن يكون بيني وبينه ألفة ومحبة وأخوة وكذا، يقول أبدا. الأخوات مع بعضهن، أبناء العمومة، صلة الرحم. واحد من الإخوة من الأفاضل أسأله أقول له متى آخر مرة اتصلت على عمك أو على خالك أو على عمتك أو على خالتك، يقول لي ها خليني أتذكر من تقريبا من 4 أشهر، تقريبا من 4 أشهر ويمكن أكثر شوي. سبحان الله، أنت ما تقرأ القرآن؟ قال أنا حافظ للقرآن. سبحان الله، لا إله إلا الله، وربي ما تحفظ القرآن، وربي ما سمعت القرآن، وربي ما قرأت القرآن. إذا كنت تقرأ في القرآن آيات وعيد شديدة على من قطع الرحم وترك صلتها وبرها، ثم بعد ذلك هذا حالك مع أقرب الناس إليك بعد والديك، مع خال وعم وخالة وعمة، كيف أنت تقرأ القرآن وكيف تفهم القرآن؟ ولذلك نقول للناس إذا كان هذا هو الحال فعندئذ نحتاج أن نراجع موقفنا من تلاوة وفهم القرآن. نأتي هنا، عندما نريد أن نفهم القرآن الخطوة الأولى هي أن يكون بين أيدينا كتاب ميسر في التفسير أو هذه الكتب الثلاث، هذا أفضل. تقول لي كيف؟ أقول لك الآن سنطبق على واحد من هذه السور، لما تأتينا سورة تتحدث عن هذه القضية كيف عالجت هذا الأمر في حياتنا وواقعنا، هذا الذي سنطبق عليه. خذ المثال الرابع، مثلا سورة المطففين تعالج ماذا؟ تعالج قضية ظلم الناس، أنك تأخذ حقك وافي تمام ما تنتقص منه شيء، راتبك لو ينقص منه ريال واحد في آخر الشهر تقوم الدنيا ولا تقعدها. نقصوا ذاك المرة 100 و120 ريال أو 150 ريال، قالوا ما أدري إيش أخذينها علشان كذا، يعني مشروع معين، فقامت الدنيا ولم تقعد من الناس. هذا حقهم، لك حق تأخذه، ليس لأحد من الناس أن يأخذ منك ولا هللة واحدة. ولكن تعال أخي المبارك إلى ما الذي أنت قدمته في الوفاء بما أوجب الله عز وجل عليك. إذا الوظيفة نقصت ريال أو 100 ريال، قمنا لنأخذ بحقنا، حسن جيد، لكن تعال وانظر إلى فعلنا نحن من جهة أدائنا لحق الوظيفة، كم مرة نتأخر، كم مرة ما نؤدي العمل كما ينبغي، أيا كنا، موظف في دائرة، معلم في مدرسة، مدير في مؤسسة، أيا كان. إذا كنا أخي المبارك نريد أن نأخذ حقنا وافيا، فعندئذ ويل للمطففين. إيش المطففين هنا؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هو يبغى يأخذ الحق كامل، أما أن يعطي ما عليه كاملا فلا. وهذا ليس فقط في مسألة المال، بل حتى في الحياة الاجتماعية. الواحد منا يريد، إذا أضرب لك مثل أخي مبارك، يريد إذا اتصل على زميله أو أخيه أو قريبه، إذا رفع السماعة يعني يهلي ويرحب ويقول حياك الله يا فلان، يعني يعطيه ما يستحقه من التقدير، سواء كلمه بالهاتف أو دخل عليه في مجلس. يريد من الناس أن يقدروه، أن يحترموه، أن يعطوا له وزنه. والزوج دائما يطالب زوجته أنت ما تحترميني، أنت ما تعطيني قدري، أنا الأب هنا، أنا يعني على ما قال يعني الذي له القوامة في هذا البيت، أنا وأنا وأنا، جيد وجميل، هذا حقك لا بد أن تأخذه ولا بد أن تطالب به، ولكن تعال أيها الحبيب في من الذي عليك أنت من الحقوق هنا. كثير من الأبناء يطالب من والده أن يعطيه حقه، مصروفه كامل وملابسه كاملة وكل شيء كامل. طيب يا ابني حبيبي، لما أنت طالبت بحقك هل أعطيت والدك حقه كاملا أيضا كذلك؟ وخذ بالعكس أيضا، الأب يطالب من ابنه أن يعطيه حقه كاملا من البر والإحسان وسماع الأوامر وأشياء كثيرة، لكن هل هو قام بما يجب عليه في تربيته لأبنائه؟ هنا هي سورة المطففين، والأمثلة عليها كثيرة جدا جدا في حياتنا الواقعية. فعندنا أربع سور نريد أن نطبق إن أمكن عليها جميعا أن نمر عليها، ولكني أخشى أن يؤذن الفجر ما انتهينا، وأحاول لعلي أن أمر على هذه السور يعني كإلمامة، كإلماما بهذه السور وعلاقتها بحياتنا اليومية التي يجب أن نعيش من خلال فهمنا لهذه السور. وهنا أريد أن نطبق على هذه السور كل هذه الخطوات الخمس التي معنا في هذه الليلة. فإذا أحبتي، إذا كان الأمر كذلك فتعالوا نطبق على الخطوة الأولى. لعلي أذكر لكم الآن سردا بدءا حتى الذهن كذا يعني ينتظم معي شوي، سأذكر لكم سردا الآن الخطوات الخمس التي سنقضيها هذه الليلة، ثم بعد ذلك نعود إلى كل واحدة منها مع تطبيق عملي من خلال سورة من القرآن. أما الخطوة الأولى فهي ليكن بين يديك كتاب أو كتب ميسرة في التفسير. الخطوة الثانية، الأصل في خطاب القرآن أنه موجه إلى القلب، وهذه ركن ركين لا يمكن أبدا أن نستفيد من أوامر القرآن ومعانيه إلا بها. فالخطوة الثانية معنا أن الأصل في خطاب القرآن أنه موجه إلى القلب، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهذه هي الخطوة الثانية. الثالثة، بأي القرآن تقرأ ولأي القرآن تسمع؟ حينما أحبتي يريد الواحد منا أن يقرأ في القرآن، ينبغي أن يتنبه هو يقرأ في ماذا، هو يستمع إلى ماذا. الإمام وفقه الله قرأ من آخر سورة الحشر، لما نريد أن نستمع إلى هذه الآيات من آخر سورة الحشر ونحن نسمعها مرارا وتكرارا، كيف نستمع إليها؟ هل نستمع إلى هذه الآيات كما نستمع مثلا إلى آيات في سورة التحريم؟ هل نستمع إلى آيات في سورة الرحمن كما نستمع إلى آيات في سورة النساء مثلا؟ لا، لا بد أن تدرك كيف أنت تأخذ في الفروق بين السور. حينما تريد أن تقرأ القرآن هنا تنبه، بأي القرآن أنت تقرأ؟ تقرأ بأي شيء من القرآن؟ حينما تريد أن تستمع إلى القرآن في صلاة أو من خلال مذياع أو من خلال مثلا جهاز تسجيل أو نحو ذلك، لابد أن تنتبه الآن وأنت تسمع، أنت تستمع إلى أي شيء؟ هذا الذي يقرأ القرآن يقرأ أين؟ في أي القرآن؟ في أول القرآن؟ في آخر القرآن؟ في نصف القرآن؟ في المفصل؟ في الحواميم؟ في ذوات الراء؟ في الطواسيم؟ يقرأ في المتوسط من ألف لام ميم التي جاءت في وسط القرآن؟ يقرأ في مثلا في السبع الطوال؟ يقرأ أين؟ هل هو يقرأ الآن حينما يقرأ في سورة مكية أو يقرأ في سورة مدنية؟ هو الآن بأي شيء ربك سبحانه وتعالى يخاطبك؟ أما أن تكون تستمع إلى القرآن وكأنه لا فرق بين هذه السورة وتلك السورة وذاك الحزب والحزب الثاني، لا، هنا لابد أن تتنبه إلى أن هذا له أثر كبير جدا في فهمك للقرآن. خذ الخطوة الرابعة أيها المبارك، وهي كيف نقرأ القرآن. خلاص عرفنا نحن نقرأ في أي سورة، سنقرأ مثلا في سورة القلم. طيب عرفنا الآن سورة القلم، وعرفنا سورة القلم تريد ماذا منا، لكن بقي كيف سنقرأ سورة القلم، كيف سنستمع إلى سورة القلم؟ هذا يحتاج إلى تدريب، إلى تربية، إلى تعويد، وسنأتي إليها بإذن الله عز وجل. الخطوة الأخيرة معنا في الخطوات العملية لتدبر القرآن، وهي اعرض نفسك على الآيات التي تسمع أو تقرأ، تسمع أو تقرأ. كيف أعرض نفسي؟ خذ حديث ورد في صحيح مسلم في قصة مشهورة، حينما جاء حنظلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إننا إذا كنا عندك وحدثتنا عن الجنة والنار كان الواحد منا كأنه يراها رأي عين، كأنه الآن يرى الجنة والنار رأي عين. ثم إذا خرجنا من عندك وعافسنا النساء والأولاد والضيعة نسينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فالآن ما الذي جرى من حنظلة أيها الحبيب؟ ما الذي حصل له؟ وما الذي يحصل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحدثهم عن النار والجنة من خلال القرآن ومن خلال ما بين الله عز وجل له صلوات ربي وسلامه عليه؟ لما يحدثهم عن آيات تتحدث الآن عن القرآن، يقرأ عليهم آيات تخبرهم مثلا عن الجنة عن النار، ما الذي يجري من حالهم؟ الواحد منهم مباشرة يقوم فيعرض نفسه على النار وعلى الجنة، وكأن الآن الجنة أمام عينيه بنعيمها وما فيها من السعادة والحبور وما فيها من الحور العين والطعام والشراب والقصور وما فيها وما فيها، وكأنه الآن يقال له: يا فلان يا فلان، ادخل إلى جنات عدن، قد فتحت أمامك أبوابها مصروعة الآن، هذه مصارع الجنة قد شرعت بين يديك، فادخل إلى جنات عدن. فيعيش وكأنه في الجنة. ثم إذا تعرضت الآيات للنار تغير الأمر، كأنه يرى النار رأي عين الآن، فكأنه الآن يتذكر ذنوبه ومعاصيه وتفريطه مع ربه سبحانه وتعالى، فما يملك إلا أن يقول بلسانه وقلبه معا: أستغفرك يا رب، أتوب إليك يا رب، يا ربي أنجني من هذه النار، يا ربي أسألك برحمتك وبلطفك لا بعملي وتقصيري يا رب. فيبدأ إيش؟ يستشعر الآن وكأن القيامة قامت، وأن الجنة قد برزت، وأن النار قد برزت أيضا كذلك. حينما يأتي الحديث مثلا عن أحكام فيها تحريم أو فيها إيجاب، فيقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، مثلا الله سبحانه وتعالى ينهى هنا، ينهى عباده المؤمنين عن أي فعل كان، عن الزنا، عن التجسس، عن مثلا الغيبة، عن النميمة، عن أكل أموال اليتامى بالباطل، عن وعن، خذ من الأمثلة في الحياة. الله عز وجل ينهانا نواهي كثيرة: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا، أمر هنا مثلا، يا أيها الذين آمنوا، والله عز وجل يأمر المؤمنين والمؤمنات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هنا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ثم يأتي الإنسان إلى حاله: هل أنا غضبت بصري بالفعل؟ هنا تضع نفسك في الآية التي تستمع إليها الآن. الله يقول لك: غض من بصرك. يقول للمرأة: غضي من بصرك. حينما يمشي في الأسواق الواحد منا يكون أمام شاشة تلفزيون، يريد أن يدخل البيت فتخرج جارته وقد لبست ما لبست، ما الذي فعل هنا؟ هل غض بصره أم أنه نظر إلى الحرام من خلال الشاشات والقنوات الفضائية أو المجلات أو من خلال البلوتوث في الجوال أو حين يعرض نفسه هنا على أمر الله عز وجل. الزنا، يعرض نفسه هنا، هل زنى بعينيه، زنى بلسانه، زنى بأذنيه؟ يبدأ يعرض نفسه. فعندئذ حينما يقرأ قول الله عز وجل: لا تقربوا الزنا، ما يقرأ: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ويمضي. لا 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 أخي الحبيب، إن أردت أن تتدبر القرآن فهنا وقفة مع قلبك ونفسك في حال: هل أنت الآن بالفعل استجبت لهذا الأمر أم لم تستجب؟ تركت هذا النهي أو لم تترك؟ وهذا كثير، وسيأتينا بينا في مثل سورة المطففين أو في سورة الهمزة، وهي من قصير سور القرآن، حينما يقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، ويمضي الواحد منا ما له هم إلا أن يعيب فلان وفلانة تعيب فلانة، شفت فلانة هذه كيف حالها، كيف لبسها، كيف شكلها، كيف لونها، كيف وضعها، كيف. ويبدأ الصغار في المدارس عندنا في الابتدائية والمتوسطة بل والثانوية، كلما واحد من الأطفال هؤلاء عيب في إما في خلقته أو في ملابسه أو في شيء من هذا مسكين يعني. والله جاءت مرة فتاة صغيرة يمكن في الرابعة أو الخامسة من الابتدائية، أعرف قصتها، جاءت إلى أمها تبكي بكاء مر شد يعني مر جدا، ورافضة أن تذهب إلى المدرسة. ليش يا حبيبتي؟ أمها مسكين، ليش يا بنتي وروح المدرسة وكذا ولابد. قالت لها يا أم أنا ما يمكن أروح المدرسة، ما يمكن. ليش؟ قالت لأني كل ما رحت المدرسة، هي يعني صحتها جيدة سمينة قليلا، فكلما اختلفت مع أي بنت معها في الفصل مباشرة أنت أصلا اسكتي وكذا، وتتكلم عليها بكلام يعني جارح بناء على هذه الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها. البنت انجرحت مسكينة. وفي من الأبناء في المدارس أيضا كثير تحطم مسكين من كثرة ما يأتيه من الناس من الجرح والكلام القاسي، وهذا في الكبار والصغار والرجال والنساء، وفي النساء أشد، مع أن الله عز وجل يقول في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزة. ما الذي جعلنا نفر في أعراض الناس؟ هو فقط أننا ما تدبرنا معنى قول الله عز وجل لنا ويل لكل همزة لمزة. هذا الفرق الوحيد. لو أننا تدبرناها وربي ما واحد منا يقوم فيعيب أخاه في خلق أو في لبس أو في يعني طريقة كلام ونحو ذلك، ما يجرؤ. ليش ما يجرؤ؟ لأن من أتم سورة الهمزة الوعيد فيها واضح بين. يكفي أن الله عز وجل قال في أولها كلا لينبذن في الحطمة، كلا لينبذن، يعني أول جزاء لك فقط أن تؤخذ وتنبذ هكذا ثم ترمى في نار جهنم. تنبذ كما ينبذ الشيء المستقدر، كما تنبذ الحشرة يرمى في نار جهنم هكذا، كما استقدر الناس، هو استقدر هذا الإنسان استقدر الناس بلسانه وحطمهم به. قال الله عز وجل كلا لينبذن في الحطمة. إذن أخي المبارك، ما الذي نريد هنا؟ الذي نريد حينما نمر على هذه الآيات أن نعرض أنفسنا عليها. كل آية اعرض نفسك عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هل أنت ذهبت تنظر في الإبل من هنا وهناك أو لا؟ وقف مع النفس هنا. طيب ما رحنا نشوف الإبل كيف خلقت؟ يمكن أنتم في جدة الإبل عندكم قليلة، لكن احنا عندنا في الرياض كثيرة، لكن عندكم البحر. والله عز وجل قال ماذا؟ قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يروا. فهل واحد منا خرج وأخذ يتفكر ويتأمل ويعيش مع آيات الله عز وجل؟ هذه أمثلة أيها المبارك في قضية أنك تعرض نفسك على الآيات حينما تقرأ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أين أنت عن والديك؟ هنا تبدأ حساباتك، ترجع تعرض نفسك على الآية. توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى بعدم الشرك في أي أمر كان، تعرض نفسك. هل أنت مخلص في كل أمورك؟ أو أنك تعمل من أجل أن يقول عنك فلان كذا وكذا، وفلانة تقول عن فلانة كذا وكذا؟ يعني ماذا نريد أن نعمل ولمن نعمل؟ هذا كله تعرض نفسك أيها الحبيب على الآيات التي تتلو من القرآن. ولذا دعوني الآن أنا وإياكم ننتقل إلى قضية التطبيق العملي على هذه الخطوات الخمس من خلال أمثلة على بعض سور القرآن. إلى هذا الحد يعني ماشين معي؟ ماشين؟ طيب نعود إذن إلى الخطوات العملية في التدبر، ورجائي كل واحد منا يأخذ معه مصحف بين يديه. افتحوا المصاحف أحبتي حتى نجمع لكم بين السمع والنظر. فحينما أتكلم عن الآيات رجاء يعني اجتماع الحواس الآن كلها هنا يعين كثيرا على فهم ما نريد أن نعرضه من القرآن. أعطني مصحفا سلمك الله، جزاك الله كبير. هذا افتحوا على سورة قاف، افتحوا عليها.
الآن نريد أن نقرأ سورة قاف. كيف نقرأ سورة قاف؟ كيف نقرأ سورة قاف؟ أول خطوة قلنا ماذا؟ تحضر هذه الكتب الميسرة في التفسير وتكون بجانبنا. أنا سأفسر لكم الكلمات المشكلة، سأتولى في هذا المجلس المبارك سأتولى شرح الكلمات الغامضة من هذه السورة. فإذن كأننا الآن معنا هذه الكتب. بعد ذلك ما هي الخطوة الثانية؟ ها؟ نعم، نريد أن نقرأ سورة قاف أو أن نستمع إلى سورة قاف. الخطاب موجه هنا إلى أي شيء؟ إلى القلب. فإذا كان الواحد منا يريد أن يقرأ سورة قاف فما ينفع ولا يصلح ولا يمكن أبدا أحبتي أن نأخذ من نور هذه السورة إلا إذا فتحنا قلوبنا. وفتح القلب يعني ما هو سهل ترى، وفي نفس الوقت ما هو مستحيل. يعني لما الآن بين أيدينا المصحف نريد أن نقرأ سورة قاف، إذا كنت أنا سأفتح مباشرة هذه سورة قاف، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أنا أستطيع أقرأ هكذا وأمضي في السورة، لكن هنا أنا ما أعطيت قلبي فرصة لكي ماذا؟ لكي ينفتح ليستمع إلى هذه الآيات التي الآن نريد أن نتلوها من سورة قاف. كيف أعطي نفسي فرصة الآن أخي المبارك؟ تعطي نفسك فرصة الآن سورة قاف، قلبك أين هو؟ إذا كان قلبك مع أم العيال في البيت، أو قلبك في المكتب، أو قلبك في مشوار من هنا وهناك، أو قلبك في أي أمر من أمور الدنيا، أيا كان هذا الأمر، فعندئذ معليش اجلس مع قلبك شوي وإيش؟ جمع قلبك، يعني قلبك لابد أن يكون حاضراً. ولذا آية سورة محمد واضحة جدا، وسورة صاد، وآيات كثيرة في هذا الباب في الدلالة على هذا المعنى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن أول شغلة إيش نريد؟ نحطم هذه الأقفال التي على القلب. عندنا أقفال تمنع التدبر، أفلا يتدبرون أقفال، نريد أن نمنع ونكسر هذه الأقفال حتى ما تحجز القلب عن أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فأول شيء نجمع القلب الآن. قد يقول الواحد يعني كيف أبقعد كذا، يعني هو تحضير شياطين يعني، ولا كيف أبقعد؟ ليست المسألة هكذا أخي الحبيب، ولكن القضية هي كلها أن تجمع قلبك هنا. القلب هو الذي يقرأ أولا، القلب هو الذي يستمع أولا. ولذا قال الله عز وجل كثيرا في كتابه وهو يخاطب ماذا؟ يخاطب القلب، لا يخاطب غير القلب بدءا في الحديث. لذلك يعني أعلم وأشرف من تلا هذا الكتاب العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان يتكلم عن القلب ماذا كان يقول؟ قال في حديث مشهور جدا في الصحيحين، قال إن في الجسد إيش؟ نمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. نحن عندنا الآن مضغة، عندنا هنا مضغة، إذا صلحت هذه المضغة حال قراءتنا لسورة قاف صلحت إيش؟ قراءتنا كلها. وإذا ما صلح القلب حال قراءتنا لسورة قاف معناها إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها إيش النتيجة؟ فسد الجسد كله. وهنا نقول فسدت القراءة كلها، لأن القضية أخي المبارك ربنا إنما يريد منا هذا القلب بدءا، ثم بعد ذلك من هذا القلب تخرج أنوار هذا القرآن إلى الجوارح، والآثار في ذلك كثيرة جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذا في صحيح مسلم يقول ماذا؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا، يا أخي ترى ما ينظر الله عز وجل إلى أن صوتك بالقرآن جميل جدا وقراءتك محققة بمخارجها وصفاتها وتجويدها وغننها وكل مد صغير وطويل فيها، والقلب وين؟ في كل وادي. لا، تلك مكملات نعم، لكن إذا كان القلب مو حاضر فمعناها أن فسد الجسد كله، فسدت القراءة كلها، هذا الحاصل. طيب إيش الحل؟ الحل بدءا هنا، نفتح هنا ونجمع قلوبنا لقراءة كلام ربنا سبحانه وتعالى. اجتمع القلب لأي شيء؟ لقراءة سورة قاف. مما يعين على أن يجتمع القلب لقراءة السورة أن تنظر بدءا، وخذ هذه النصيحة من أخيك، أن تنظر بدءا في اسم السورة، في اسم السورة. هذا القرآن معجز، وهو معجز حتى في أسماء سوره. حتى في أسماء السور نعم. ولذا تجد أن بعض السور لها مسميات كثيرة، وغالبا السور التي لها مسميات كثيرة يكون ذلك دلالة على عظم وكثرة المعاني التي فيها. فكلما كثرت المعاني في السورة في الغالب كلما كثرت المعاني التي تضمنتها. فإذا أردت أن تقرأ فبدأ أخي المبارك انظر إلى اسم السورة، سورة قاف، سورة قاف. الآن نظرت إلى هذا الحرف الذي سميت به هذه السورة، ما الذي ممكن أن يعني يعطيك إياه من الدلالة هذا الحرف العظيم وأنت تقرأ قاف؟ هل حينما نقرأ قاف مثل ما نقرأ حاء أو نقرأ صاد أو نقرأ ألف لام ميم مثلا، هل نفس الإيحاء أو لا؟ أو لا؟ لا ها؟ لا. طيب لا، ما الذي ممكن أن يعطيك إياه الإيحاء لما تبدأ بقاف؟ بماذا؟ مسألة إيش؟ ها؟ القوة، القدرة، التعظيم. إذن السورة بدأت بقاف، ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول السورة سورة قاف كلها سورة قافية، وسورة صاد كلها سورة صادية، وهكذا. هذه المفاتيح للسور تدلك على مقصود السورة في الجملة. فقاف إذن ما هي؟ هي سورة قوة، سورة قدرة، سورة عظمة. وقد تقول طيب ذكر الله عز وجل فيها القرآن وذكر فيها يعني إيش عذاب وإهلاك؟ نعم، لأن القوة والقدرة في شرعنا بل في كل الأمم ليست قوة فقط في الإهلاك والتعذيب والبطش، لا، وإنما أعظم من ذلك قوة ماذا؟ ها؟ قوة البرهان، قوة الحجة. أعظم قوة هي قوة أنك تستطيع أن تبين للناس طريق الهداية، طريق الحق، أن تعبد الطريق للناس ليصلوا إلى جنة ربهم سبحانه وتعالى. فهذه أعظم نعمة وأعظم قوة وأجل قدرة. فكانت سورة القدرة هذه بدأت بذكر القرآن وختمت أيضا كذلك بالقرآن، لأن أعظم قوة وقدرة هي قدرة هذا القرآن على بيان الحجج والبراهين للناس وذكر الوعد والوعيد فيه. ثم فيه قدرة أيضا إهلاك الناس لمن كفر، لمن كذب وكفر، قدرة البعث بعد الموت ونحو ذلك، هذا كله مذكور في هذه السورة. إذن فبدأ، أردت أن تقرأ الآن، ما الذي جاءك من الإيحاء؟ أن السورة تخاطبك لتعرف قدرة ربك سبحانه وتعالى. طيب تأخذ الآن وتقرأ قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. تلحظ الآن أنها بعد أن بدأت بالقرآن مباشرة انتقلت إلى الحديث عن ماذا؟ أنا أريدك أنت أن تفتح قلبك هنا، هذا ليس بكلام مفسرين، لا، هذا أمر ظاهر بين في السورة ولكن يدركه من فتح قلبه لها. كتب التفسير موجودة، إذا أشكل عليك لفظ سنرجع إليه بعد قليل، ولكن هنا معاني تدركها أنت بفتح قلبك للقرآن. فيقول الله عز وجل إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، الحديث عن ماذا؟ عن مسألتي؟ عن مسألة البعث، عن مسألة البعث. ها؟ طيب مسألة البعث هل هي في غاية الأهمية لندرك قدرة ربنا سبحانه وتعالى وقوته؟ هي في غاية الأهمية هي أخي الحبيب. ولذلك قل من الناس، بل أقول ينعدد من الناس من تذكر البعث دائما في حياته فيكون مغرقا في المعاصي. أبدا هذا لا يكون مطلقا. ولذا جاء كثيرا ذكر البعث في القرآن وذكر أن الله سبحانه وتعالى سيحشر الناس بعد موتهم. لما؟ لأن هذه القضية قضية عقدية، قضية إيمانية، قضية توحيد. إذا بنى هذا التوحيد في القلب انبنى عليها طاعة الجوارح مباشرة. واحد منا مثلا كلمتها بنت وقالت يا فلان وكذا، وبدأت تعاكس معه وتطلب أن نلتقي في السوق، نطلع أنا وياك على البحر، وسع صدرك ويعني والدنيا رايحة، وبدأت الآن تجره إلى المعصية. بنت كلمها شاب وبدأ أيضا كذلك يعطيها من هذا الكلام المعسول ويجرها. أخي المبارك، لو أن هذا الشاب أو تلك البنت لو أنهما تذكرا البعث فقط، تذكر البعث، هل ممكن أن يستمر في هذه المعصية؟ لا، بل الأمر أوضح من هذا بكثير. في المجالس دائما تكون في غيبة ونميمة وفلان سوى وفلان قال وفلان وفلان وفلان، ويبدأ الناس في الحديث في المجالس والله يا أحبتي من تذكر البعث لا يمكن أبدا أن يجرح أخاه المسلم بغيبة أو بنميمة بلسانه، وإن فعل ذلك مباشرة يعود، مباشرة يتوب، يؤوب إلى الله، يستغفر، يذهب لأخيه ويقول له والله يا فلان أستغفر الله عز وجل، أعتذر منك، أخطأت عليك. ليش؟ لأن البعث خلاص تذكر. إيش البعث؟ البعث معناها أن كل أعمالك كل أقوالك ستنشر أمام عينيك يوم القيامة، صحف ستأتيك مطوية ثم تنثر أمام الخلائق، نشرت أمام الخلائق أجمعين، ثم أنت إما أن تقبض هذه الصحيفة بيمينك أو بشمالك والعياذ بالله. إذن القضية ماذا؟ التذكير بالبعث ليست قضية سهلة. من أدخل هذا البعث في قلبه عرف ماذا؟ قدرة ربه سبحانه وتعالى، خصوصا من تأمل ما جاء بعد ذلك من الآيات. ليش؟ لأن الله عز وجل هنا قال أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ وكنا ترابا. هذا البعث سيكون بعد ماذا أحبتي؟ سيكون بعد ماذا؟ بعد أن تحول هذه الأجساد هنا إلى أن تكون ترابا، يعني ليست عظام الآن ولا رفات، انتهت. في سورة قاف ذكر الله عز وجل آخر المراحل، وهي مرحلة أن تكون هذه الأجساد تراب، تراب تماما. فإذا كانت تراب والرب سبحانه وتعالى أعاد خلقة هذه الأجساد من كونها تراب تراب حتى عاد كل واحد منا على خلقته التي كان عليها، فسبحان الله لا إله إلا الله. هذا ما يبعث تعظيم لهذا الخالق جل في علاه، ما يبعث تعظيم في قلوبنا له، بلى وربي. وقضية تعظيم البعث من أعظم وسائل تحقيق الإيمان والتوحيد في القلب. طيب، ما حصل هذا؟ قد يكون هذا ما تيسر لمن قرأ هذه الآيات، يعني ما أدرك هذا جيدا، كيف سيفعل؟ امضي في الآيات، ماذا قال الله عز وجل؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. الآن وأنت تقرأ أخي المبارك، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ حبيبي، السماء هذه يعني فيها شك، في فوقنا ولا تحتنا ولا ما في شك؟ ها، في أحد يقول السماء تحتنا؟ طيب كيف يقول الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ ليش فوقهم؟ طيب يا رب معروف أن فوقهم، هل في القرآن كلمة زائدة أو لا؟ ما في القرآن كلمة زائدة. طيب ليش فوقهم؟ ماذا يريد ربك أن يخاطبك به؟ إيش يقول لك؟ يقول لك واسمع مني أيها المبارك، فوقهم، السماء فوقك معناها أنها إيش؟ قريبة منك، فقط أنك ترفع بصرك هذا إلى السماء هكذا، إذا خرجت إلى مكان مكشوف فترفع بصرك إلى السماء فستنظر إلى السماء مباشرة، ما في كلفة كثيرة. هل هناك كلفة في أنك ترفع بصرك فتنظر إلى السماء؟ فيقول الله عز وجل معاتبا أفلم ينظروا إلى السماء، السماء قريبة منهم، السماء ليست بعيدة، ما يحتاج أن يأتوا بعلماء الجيولوجيا أو علماء الفلك أو علماء الطب أو علماء وعلماء الدنيا، تعالوا ما نستطيع نرى السماء، اكشفوا لنا السماء، ما هي هذه السماء؟ لا أخي المبارك، كل واحد منا يستطيع أن يذهب فيخرج فينظر إلى السماء ويرفع بصره. فيقول الله عز وجل مخاطبا معاتبا عباده، مخاطبا هؤلاء العباد، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، السماء قريبة. ولذلك أخي الحبيب، إذا كان الواحد منا له مدة من الزمن لم ينظر إلى السماء فيتفكر فيها فيعرف الخالق من خلقه، فليعلم أن الله يعاتبه هنا، ليعلم أن الله يعاتبه هنا، وأن الأمر ليس، يعني بعض الناس يظن أن بكيفه، لا وربي مو بكيفك، القضية قضية توحيد وإيمان وعقيدة، وهذا العتاب يدل على أن هذا النظر واجب وأن تاركه آثم. ولذلك أكثر من 300 أمر في القرآن، 300 أمر في القرآن تتعلق بالأمر بالتفكر. وحينما نأتي إلى هذه الآية فلم ينظر إلى السماء فوقهم، القضية خطيرة جدا، هي قريبة، لكن ما الذي غاب هنا؟ غاب نظر إيش؟ نظر القلب. العين تشوف لكن نظر القلب البصيرة ليست هناك بصيرة، ولذلك جاء العتاب هنا. وهذا يشمل أيها الحبيب، يشمل أي عتاب في أي قضية واضحة ظاهرة لم نتفكر فيها. كيف؟ ما الذي يعني هذا؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ ما الذي يدخل في مثل هذا؟ يدخل أننا ما ننظر في أشياء كثيرة من حولنا، وأضرب لك أمثلة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني دعني أقول لك الآن أخي المبارك، رفعت يدي أنزلتها، ذهبت بها يمينا شمالا، حركت أصابعي، هذه كلها أخي المبارك من الذي أذن بها هنا؟ الله وحده سبحانه وتعالى. الآن أتكلم أحرك لساني بالكلام، من الذي أذن بهذه الحركة؟ الله. من الذي أذن لكم أن تسمعوا كلامي؟ ولو أراد الله أن يصم الأسماع وأن يسكت الألسنة لشاء سبحانه في لحظة كن فيكون. حينما ننظر أخي المبارك إلى العينين، الآن ننظر، أنا أنظر إليكم تنظرون إلي، ننظر إلى خلق ربنا سبحانه وتعالى من حولنا، غيرنا من الناس قد ذهب الله بأبصارهم فلم يستطع الواحد منهم أن يرى بنور عينيه. هنا أين التفكر؟ أين الشكر؟ هذه قضيتنا الكبرى هنا في سورة قاف، وهي الدلالة على الوسائل التي من خلالها تعرف ربك سبحانه وتعالى. فإن ما أطلقت بصرك في الكون أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ثم قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. إذا كان العبد لا يطلق بصره في السماء، لا يطلق بصره في الأرض، لا يطلق بصره في الكون من حوله، هنا قضية خطيرة جدا، لأن القلب حرم من غذاء من أعظم الأغذية التي بها شبعه وبها شفاؤه أيضا كذلك. التفكر هو غذاء للقلب وهو في نفس الوقت دواء، هو غذاء ودواء. ومن يحرم نفسه التفكر في الكون يحرم نفسه وربي من نعمة من أعظم ما أنعم الله عز وجل عليه بها. هنا هذه السورة جاءت لتقرير ذلك كثيرا، ولا أريد الوقوف عند هذا المقطع وإلا فالوقت يطول معه. ثم تأمل فيما قص الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في سورة قاف. كل السورة هكذا، كل السورة تنبيك بقدرة. هناك خطأ في قراءة السورة. ما هو الخطأ؟ نعود إلى الخطوات التي نحن فيها أيها الحبيب. ما هو الخطأ؟ الخطأ عندما جئنا مثلا إلى المرحلة الثالثة، وهي ما هي المرحلة الثالثة؟ بأي القرآن تقرأ ولأي القرآن تسمع؟ ما هو الخطأ هنا؟ الخطأ أخي الحبيب الذي يحدث هنا أن القلب أصبح لا يميز بين دلالة سورة قاف وبين دلالة غيرها. يعني إلى الآن ما استشعر خطاب سورة قاف ما هو. طيب تقول حاولت ما استطعت، خذ الخطوة الرابعة مباشرة. كيف نقرأ القرآن؟ إذا ما استطعت تقول أنا ما استطعت أستوعب عظمة هذه السورة في نفسي وأنا أقرأ، أقول لك انتقل مباشرة إلى الخطوة الرابعة، وهي ماذا؟ كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ أي أنك أخي المبارك لابد وأن تدرك أنك بحاجة أن تتمعن في كل كلمة وحرف تقرأها من سورة قاف. فإذا ما استوعب القلب هنا المعنى مباشرة تسوي إعادة تشغيل للقلب. مثل الآن الجهاز إذا هنق شوي ما لك إلا إيش؟ سوي له إعادة تشغيل مرة ثانية. فعندئذ إيش تفعل؟ سورة قاف ما استطعت، ما أدركت معناها، عندئذ أقف عندها. كيف أقرأ؟ سأقرأ ورتل القرآن ترتيلا. كتاب أنزلناه إليك لتقرأه على الناس على مكث، شوي شوي، هذا كله لابد منه كوسيلة لقراءة القرآن. نقرأ القرآن على مكث، نرتله ترتيل، ما نستعجل في قراءته، لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا كله لابد أن يكون حاضرا. طيب أنا قرأت سورة قاف هكذا ولكني لم أستوعب المعنى، عندئذ نقول شفاؤه كما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ يكرر آية واحدة حتى أصبح، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود. تكرار، وهذا منهج سلفي عمله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، وما زال أهل العلم إلى عصرنا هذا يعملونه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: فإذا مرت بك آية وأردت أن تحرك بها قلبك فكررها وحرك القلب معها. تقول أنا سورة قاف مثلا يعني ما حركت فؤادي، ما استطعت، أقول لك خذ آية من سورة قاف، وأنت تقرأ الآن في السورة خذ آية تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يا ربي سبحان الله لا إله إلا الله. الله عز وجل ماذا يقول هنا أخي؟ هذا التفكر تبصره لمن؟ لمن تبصره؟ قال تبصرة إيش؟ وذكرى. لمن تبصره وذكرى؟ قال لكل عبد منيب. سبحان الله، يعني الواحد منا إذا ما تفكر مع القرآن معناه أنه إيش؟ ليس عبدا منيبا يا أخوان. يعني هذه ما تمكن الإنسان على نفسه، الواحد إذا ما تفكر ما نظر ما تأمل في الآيات معناها أنه قد خرج من هذا الوصف، لأن الله يقول تبصرة. هذه إيش معنى تبصرة؟ تبصرة تريك الحق، تميز لك الباطل، وذكرى توقظ قلبك فترة بعد فترة. هذا الفرق بين تبصرة وذكرى. التبصرة دائمة والذكرى عند الحاجة، هذا الفرق بين الأمرين. طيب تبصرة وذكرى لمن يا رب؟ قال لكل عبد منيب. طيب إذا كنت أنا ما أتذكر ولا أتبصر فمعناه أني لست من عباد الله المنيبين إليه سبحانه وتعالى. وهذه قضية تنبيك على إيش؟ مقدار الإيمان في قلبك. فإن كان تذكر فالإيمان عال وأنت عبد منيب، إن كان ما تذكر فالإيمان ناقص وأنت لست بعبد منيب لله عز وجل. مثل هذه الآية تقف معها ترددها تكررها حتى ينفتح قلبك، ينقلبك لها. خذ مثلا والنخل باسقات لها طلع نضيد. ليش ما نقول لك آية معينة محددة؟ نضرب لك مجرد أمثلة، لأن الناس يختلفون، الناس يختلفون في يعني مقدار فهم القلب للآيات. فهذا يتعلق بتلك الآية، والثاني بالآية الأخرى. والنخل باسقات لها طلع نضيد. هل واحد منا حبايبي يعني هل واحد منا الآن هذه الآية شدت انتباهه أو لا؟ هل واحد منا هذه الآية شدت انتباهه ويعني أشغلت فكره؟ والنخل باسقات لها طلع نضيد. لا. ليش؟ لأن إحنا إيش؟ ما إحنا براعين، ما إحنا براعين نخل، ما إحنا براعين نخل. لو هو شايب بيننا عنده نخل ويعرف النخلة زين ويعرف طلعها ويقارنها بالأشجار كان، أو إنسان يتفكر يخرج من طوره وعادته، يخرج من طوره وعادته. أعرف واحد من الإخوة يقول أنا أشوف النخل دائم، لكن بعد ما قرأت الآية تفكرت فيها، رحت المزرعة لوالدي والله وقفت أمام النخلة قرابة ساعة أو أكثر وأنا أتأمل فيها، أتأمل في ليفها، في ما يعني زينها الله عز وجل به من القوام، في شكلها، في عسفها، في ثمرتها، في وأقارن النخلة بأشجار أخرى. سبحان الله، الفرق كبير جدا. والنخلة باسقات، الباسق هو الذي يجمع بين أمور ثلاثة، بين طول وارتفاع، يعني طول في ارتفاع ليس في الأرض، طول في ارتفاع مع استقامة. فما كان يجمع هذه الأمور الثلاثة فهو باسق. وهذا مما نحتاجه أحيانا أن نرجع إلى كتب التفسير. باسق، إيش معنى باسق؟ نقول لك ارجع إلى أي كتاب في التفسير سيقول لك الباسقة هي الطويلة، هي المرتفعة. يقول لك الثالث الباسقة هي القويمة أو القائمة. هذه هي الباسقة التي تجمع بين هذه الأمور الثلاثة. هذا مما نحتاجه إيش في الخطوة الأولى حينما نحتاج أن نرجع إلى بعض كتب التفسير. ثم والنخل باسقات لها طلع نضيد. إيش نضيد؟ نضيد يعني فوق بعض ولكنه مرتب مهندم، مثل ما أن يعني عندك مستودع والأغراض فيه مرتبة ومنسق. دخلت أي محل تموينات كبير وجدت الأغراض كلها مرتبة ومنسقة، كل شيء في مكانه. هذا إيش؟ نضيد. النخل أيضا كذلك نضيد، وهذا من عجائب النخل، نضيد وهو في أكمامه أي في داخل الطلع، ونضيد بعد أن يخرج من أكمامه. ثم إذا كبر ونضجت الثمرة تفرق واختلف، فحاله شبيه جدا بحال البعث. لأن البعث أخي المبارك قبور مرتبة، القبور موجودة في الأرض لها مكان معلوم، ثم ينزل المطر من السماء ليخرج. كذلك الخروج، خروج الأموات كخروج النبات تماما. مطر ينزل من السماء ثم بعد ذلك تنبت الأجساد. فلما ينزل هذا المطر من السماء وتبدأ تخرج، يخرج كل جسد من مكانه، ما يختلف من مكانه تماما، يخرج خروجا منضدا مرتبا. ثم لما تكتمل الأجساد، خرجت الآن من القبور وخرجت من يعني خرجت أجسادا كاملة، فعندئذ ما زالت هذه الأجساد في مكانها على قبورها. ثم لما يحصل الفزع يخرجون فينظرون إلى الفزع الأكبر، تختلط ببعضها كالعهن المنفوش كالجراد المبثوث. وهذا هو حال النخلة تماما في بدئها قبل أن تخرج من طلعها وبعد أن تخرج. ثم لما تكبر وتنضج وتتم الأمور تتداخل في بعضها، فما تكون مرتبة بل يكون فيها خلل في حالها. فالله عز وجل أراد أن ينبيك عن حال البعث وعن صفته بشيء تراه في هذه الحياة الدنيا. ليش أقول لك؟ هل أنت تدبرت في هذه الآية والنخلة باسقات لها طلع نضيد؟ لأن مثلا أعرابي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة قاف، وكان يقرأها كثيرا صلى الله عليه وسلم في الصلاة وعلى المنبر وفي المجامع يقرأ سورة قاف، فلما استمع الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حتى بلغ والنخل باسقات، والنخل باسقات لها طلع نضيد، الأعرابي ماذا يقول؟ يقول والله ما أدري ما الذي قرأ بعد ذلك. ليش؟ خلاص طقت في رأسه، طقت في رأسه، ويعرف النخلة زين، حراب يعرف النخلة، طقت في رأسه الوصف العجيب هذا للنخلة، النخل باسقات ولها طلع، أعجبه الوصف جدا، فما يدري ما الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا. أنت كذلك، تأتيك آية تمسك في قلبك وأنت تقرأ سورة قاف، أي آية منها، فعندئذ ابدأ كررها، عد إلى قلبك، تحرك القلب، تحرك القلب، عد إلى سورة قاف من أولها، ثم ابدأ عش معها على هذا النحو، على هذا النحو. وهذه هي أخي المبارك التي قلنا لك إيش المرحلة الرابعة، كيف كيف نقرأ نقرأ القرآن. المرحلة الخامسة وهي ماذا؟ اعرض نفسك على ما تقرأ أو تسمع. وعندئذ ما الذي نأخذ من آيات سورة قاف لنعرض أنفسنا عليها؟ ها؟ ما الذي؟ كثيرة يا حبيبتي، كثيرة جدا والله. يعني نأخذ ماذا وندع ماذا أحبتي في سورة قاف؟ ولذلك هي سورة القوة والقدرة. يعني تأمل معي، تأمل معي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني هذه ما تكفي؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما تكفي أحبتي؟ ما تكفي أن الإنسان ينتبه لنفسه ما يعصي ربه سبحانه وتعالى؟ عادة سرية ولا نظرة من هنا وهنا، وإلا حسد ولا حقد ولا ظلم في مال ولا ظلم في عرض، ولا ما تكفي؟ بلى وربي تكفي، والله تكفي، لكن المشكلة في القلب هنا. والله يا أحبتي لو جاء الإنسان وعرض نفسه هنا، ونحن يعني إيش؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما الذي يعني ربنا سبحانه وتعالى ونحن أقرب، أقرب إليه؟ إلى من أقرب؟ أقرب إلينا نحن، أقرب إلي، إليك، إلى الثاني، الثالث، الرابع. ربنا أيتها المرأة، الله أقرب إليك من حبل الوريد وكل الناس، هكذا ربنا سبحانه وتعالى. ونحن، الله هنا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو ربنا أقرب إلينا نحن أيها الحبيب، أقرب إلينا نحن بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، وإحاطته بخلقه وقدرته وقوته على الناس، أقرب إلى الجميع من حبل الوريد. وملائكة الله عز وجل أقرب أيضا إلينا من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم ماذا يقول؟ إذ يتلقى المتلقيان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إذا كان الله عز وجل يتكلم هنا عن اللسان ما يلفظ من قول، ليراجع الواحد منا فقط اليوم، اليوم فقط من بعد صلاة الفجر إلى هذه الساعة، ما الكلام الذي تكلم به؟ هل كله مباح؟ هل كله حلال؟ ما في شيء من الحرام؟ كم سجل علينا أحبتي اليوم وأمس وقبل أمس والسنة الماضية والسنة التي قبلها وسنوات كثيرة جدا كم. هنا يعرض الإنسان نفسه على هذه الآية العظيمة فينظر إلى حساب ربه سبحانه وتعالى في يوم القيامة، كم وكم ظلمنا، كم اغتبنا، كم بهتنا بألسنتنا، كم هتكنا من الأعراض بهذه الألسنة، كم وكم وكم. أخي المبارك، هنا ما يلفظ من قول، يعيش الإنسان مع هذه الآية، يضع نفسه وقد حشر وقد عرض. فإذا الرب سبحانه وتعالى يأتيه بالصحف ويأتيه بكلامه هذا كاملا ما انتقص منه شيء، عندئذ يبدأ الإنسان ماذا يقول؟ لا شك أنه مجرد أنه يقرأ هنا ويتدبر ويضع نفسه مكان هذه الآيات يبدأ يقول: أستغفر الله ربي، أستغفر الله يا رب، أستغفر الله يا رب، يا رب تب علي، يا رب أعوذ بك من لساني وحاله، يا رب يا رب أعني أن أقبض عليه، يا رب أعني أن لا أطلقه فيما يغضبك، يا رب يا رب. فيبدأ يحاسب نفسه تماما، ويبدأ إذا أراد أن يتكلم ها إيش أقول؟ بغى يغتاب زميله، ها لا 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 ما يلفظ من قول. تذكر الآية لأنه عاش معها. أرادت المرأة أن تبهت زميلتها، جارتها، فلانة، تتكلم عنها، قالت: لا لا أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنت أقرأ في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم هكذا يعيش الإنسان، أراد في غير اللسان أن يتعدى، أن يطغى، أن يبغي، عندئذ جاءت الآية التي تليها: وجاءت سكرة الموت بالحق. جاءت بالحق، إيش معنى بالحق؟ الحق لا يحتاج أن ترجع إلى كتب التفسير، لا لا أخي انتبه لهذه القضية، الحق هنا واضح بين. الحق هو أن تعرف الحقيقة، خذها من كلمة الحق. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي بكل حق، وأذهبت كل ما يمكن أن يكون من الباطل، من الغبش، من ضد الحقيقة. عرفت كل شيء، عرفت الدنيا، عرفت أن الدنيا والله ما كانت تستحق أن تضيعها في معصية الله عز وجل. عرفت أن الدنيا زهيدة ليست بشيء، حينما رأيت الآخرة رأيت نعيمها، رأيت عذابها. وجاءت سكرة الموت بالحق، عرفت الحقيقة تماما كاملة، عرفت ربك سبحانه وتعالى حق المعرفة، عرفت قدر جنته وقدر ناره وقدر أمره وقدر نهيه وقدر كتابه العظيم هذا الذي أنزله سبحانه وتعالى لتعرف به الحقيقة. كانت هكذا جاءت هذه السورة لتعلمنا كيف يكون الواحد منا ناظرا بقدرة ربه، بقوة ربه، من خلال أعظم وسيلة وهي القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بيش يا رب؟ أذكرهم بيش يا رب؟ أذكرهم بالقصائد، أذكرهم بالأناشيد، أذكرهم بالكلام من هنا وهناك. قال: لا لا لا، فذكر بالقرآن، بالقرآن من يخاف، من يخاف وعيد. ولا بأس أن يكون مع القرآن قصائد، يكون معها شيء من الأناشيد يكون، لكن الأصل، الأصل الذي تذكر به القلوب، الأصل الذي يعيش الإنسان من أجله ويعيش معه وفيه، هو هذا القرآن العظيم. هذا أحبتي مثل من خلال سورة واحدة، وكان بودنا أن نأخذ أمثلة أخرى مع سورة الرحمن، سورة الرحمة واللطف والجنة والوعد الجميل، ومع سورة الطلاق التي بجهلنا بها ضاعت حياتنا الاجتماعية، حصلت المشاكل وتفرق المجتمع، وسورة المطففين التي تهذب أخلاقنا وتعلمنا كيف نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، ما يحب لنفسه. ولكن الوقت انتهى، ورجائي منكم أحبتي، رجائي منكم جميعا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، إذا عدتم إلى بيوتكم، رجاء من أخ محب لكم يرجو لكم الخير والله في الدنيا والآخرة، يحب لكم بإذن الله ما يحب لنفسه، يحب لقلوبكم ما يحب لقلبه. رجائي أحبتي، عودوا هذه الليلة إلى بيوتكم وأغلقوا الباب على أنفسكم، ثم عيشوا مع سورة قاف، تأملوها، أبحروا في معانيها، عيشوا مع كل كلمة فيها، رددوها، كرروها، قوموا الليلة وأنتم في تلاوتها قبل النوم أو بعد النوم، لكن كونوا معها، خذوا منها ما يريد الله عز وجل حينما أنزلها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا ربي يا كريم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل سورة قاف. اللهم علمنا منها ما جهلنا، وذكرنا منها ما نسينا، وارزقنا تلاوتها، وارزقنا تلاوتها على الوجه الذي يرضيك عنا. إلهنا يا كريم، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا، يا رب حجة لنا لا علينا، اللهم شفعها فينا، يا رب شفعها فينا، يا كريم يا منان شفعها فينا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، اللهم ارزق أحبتي هؤلاء أن تجعلهم جميعا من أهل القرآن، اللهم اجعلهم جميعا من أهل القرآن، اللهم اجعلهم من خاصتك، وأنزل عليهم الآن رحمة من عندك يا رب جميعا، نزل علينا رحمة من عندك على صغيرنا وكبيرنا، رجلنا وأنثانا، اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم، في هذه الساعة الكريمة الطيبة المباركة، وفي هذا المكان الطيب المبارك، وفي هذا المجلس الطيب المبارك، اللهم أنزل علينا جميعا رحمة من عندك، اللهم رحمة من عندك تنقلنا بها من الشقاء إلى السعادة، ومن الضلال إلى الهداية، اللهم ومن النار إلى الجنة، اللهم رحمة من عندك تفتح بها قلوبنا لكلامك، رحمة من عندك تفتح بها أفئدتنا لتدبر قرآن ربنا سبحانه وتعالى، اللهم رحمة من عندك يا كريم يا منان يا حي يا قيوم، تهدي بها ضالنا، وتجبر بها كسرنا، وتقضي بها صاحب الدين منا، اللهم رحمة من عندك تشفي بها مريضنا، اللهم رحمة من عندك تزوج بها عزبنا، اللهم رحمة من عندك ترحم بها والدينا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأحبابنا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.